بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة في هذه الدورة العلمية، وهي 53، وهي بعنوان المسائل الفقهية التي أكدها الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني بقوله لعمري أو معاذ الله. وهذه الرسالة سنستفيد منها أيضا فائدتين. الفائدة الأولى فيما يتعلق بالأحكام التي سيذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمسألة الثانية فيما يتعلق بهذه الصيغة، وهي لعمري، ما حكم هذه اللفظة. قد سبق لنا شرح رسالة للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى في هذا، وحاصل البحث بهذه المسألة أن هذه الصيغة وهي لعمري التي يقصد بها التأكيد، تأكيد الكلام، لا بأس بها. أما إذا خرجت مخرج الحلف واليمين وكذا فهذه يمنع منها. أما استعمال السلف وحتى استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصيغة فإنما ورد الترخيص فيها. خلافا لمن كرهها من أهل العلم. ونقل الجامع هنا عدة أحاديث وآثار عن السلف في ذلك، منها الحديث الذي صححه الألباني في سنن أبي داود عن خارجة ابن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وفي حديث جابر لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمله قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك، قلت ما هو جملي؟ إنما هو جملك يا رسول الله، قال خذ جملك، قال فأخذته، فقال لعمري ما نفعناك لننزلك عنه. وأيضا عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قال ما جاء بك لعمري والله إنك لجريئة. ولما حضره الموت أرسل إلى عائشة يقول لها إن كان لا يضرك ولا يضيق عليك فإني أحب أن أدفن مع صاحبي، وإن كان ذلك يضرك ويضيق عليك فلعمري لقد دفن في هذا البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين من هو خير من عمر رضي الله عنه. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت لابن عمر يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه، إلى غير ذلك من الأثر. ومن التابعين قد استعمله أيضا عمر بن عبد العزيز فقال في كتاب لأهل البصرة في النبيذ وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول شربنا شرابا لا بأس به ولعمري إنما حمل على هذه الأمور وضعر على الحرام البأس الشديد وقد جعل الله عز وجل عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة ليس في الأنفس منها حاجة. وورد عن أحمد رحمه الله تعالى سأله إسحاق بن منصور يكره لعمري ولعمرك؟ قال ما أعلم به بأسا. وقال الشافعي في الأم وإن قال لعمر الله فإن أراد اليمين فهو يمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين لأنها تحتمل غير اليمين لأن قوله لعمري إنما هو لحقي. يعني إذن هنا الشافعي رحمه الله تعالى قال فإن أراد اليمين فيمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين لأنها تحتمل غير اليمين لأن قوله لعمري إنما هو لحقي. وابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بعد ذكر رسالة نجدة الحروري لابن عباس فيه دليل على جواز قول لعمري. أما عن المسائل التي أكدها رحمه الله تعالى بقوله لعمري ففي الصلاة قال ابن منصور يجهر بآمين قال إيه لعمري الإمام وغير الإمام. وقال ابن منصور تلقين الميت عند الموت قال إيه لعمري قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. طبعا عند الموت ليس بعد الدفن، عند الموت إذا نزل به الموت فيقول قل لا إله إلا الله فيلقن الميت لا إله إلا الله. وقال ابن منصور أتكره أن يضرب على القبر فسطاط؟ قال إيه لعمري هذا يكره، يبنى يكره ويمنع من البناء على القبر وكذلك من وضع الفسطاط لأن هذا يفضي إلى الغلو. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه أوصى حين حضر الموت ألا تضربوا علي فسطاطا. وقال ابن منصور صيام يوم الجمعة مفردا قال أكرهه إلى عمري لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلى أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال ابن منصور المحرم يغتسل؟ يسأل أحمد قال إلى عمري قد ورد اغتسال المحرم كما في الصحيحين. وقال ابن منصور رمي الجمار ماشيا أحب إليك أم راكبا؟ قال المشي إلى عمري إن قدر على ذلك. إن قدر على ذلك يعني عن المشي فيرمي ماشيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا جمرة العقبة، ولهذا قالوا في العقبة إن كان قد أتى راكبا فالأسهل أن يربيها راكبا. وأما في أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها راكبا وإنما أتاها ماشيا، والأمر في ذلك واسع. حتى الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا، غالب حجه كان راكبا فيه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رجع من عرفة إلى المزدلفة راكبا وأردف خلفه أسامة، ورجع من المزدلفة إلى منى راكبا وأردف خلفه الفضل بن عباس، وطاف راكبا بالبيت صلى الله عليه وسلم، ورمى جمرة العقبة راكبا، فجل الحج كان راكبا فيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يفعل الأيسر. فإن استدل مستدل بقول النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك نقول هذا الكلام صحيح، لكن ليس فيه تعمد النصب، وإنما محمول على ما إذا أتى النصب للإنسان فإنه يحتسب ذلك النصب، فإن الأجر على قدر النصب. وإنما أراد النبي أن يطيب خاطر عائشة رضي الله عنها. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمي؟ قال إلى عمري شديدا ويطيل القيام أيضا، أي الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى. فإن السنة أن الإنسان يدعو عند الجمرتين
الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا يدعو عندها سواء في يوم العيد أو في أيام التشريق، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند جمرة العقبة الكبرى، وإنما الدعاء مخصوص بالوسطى والصغرى. يرمي الوسطى الصغرى ثم من جهة اليمين وتقدم ويقف، يأخذ يمينا ويدعو، فتكون الجمرة عن شماله الأولى، ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها من جهة الشمال ويتقدم من نفس الجهة، فعند الأولى يأخذ يمينا فتكون الجمرة عن شماله، وعند الوسطى يأخذ شمالا فتكون الجمرة عن يمينه، ويدعو دعاء طويلا. أما الكبرى فليس عندها دعاء سواء يوم العيد أو بعد يوم العيد في أيام التشريق. وقال ابن منصور في من ضمن مسائل الجهاد: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟ قال: إلى عمري توضع عنه، لأن كيف تؤخذ عنه منه الجزية وقد أسلم؟ لما تؤخذ الجزية من غير المسلم. سأله ابن منصور عن الأسارة للمسلمين: تفادى رأس برؤوس؟ قال: إلى عمري أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى؟ ولكن ما يفادى بالأموال لا أعرفه، وقد ثبت أن النبي فادى بالمال فلا بأس به إذا رأى الإمام المصلح، فالإمام خير في كل هذا، بين أن يمن بلا مال ولا مبادلة، وبين أن يأخذ مالا أو أن يفاد بالرؤوس لا بأس. قال ابن مشيش: سألت أحمد عن هذا الحديث ما معناه؟ قال: أيما قرية كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها. قلت: فهذا خلاف محكم عمر رضي الله عنه. قال: إيل عمري، يعني ويأخذ بالنص أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم مع الغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. أما عمر رضي الله عنه فإنه قد أوقف ذلك على فقد جعل عليها الخراج. ونقول: قد يرجع في ذلك إلى الإمام، فعلى حسب ما يرى الإمام. قال ابن منصور: الحجر على الرجل. قال: إلى عمري كما يكون لولا الحجر لذهبت أموال الناس، لولا الحجر لذهبت أموال الناس. والحجر إنما يكون لمصلحة المحجور عليه، أو يكون لمصلحة صاحب المال. فالحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر من أجل ماذا؟ من أجل سفهه، فلا نحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله تصرفا يذهب به، فنحجر عليه لسفهه، نحجر عليه لسفهه. وأما الحجر لمصلحة الغير فإنما إذا تكاثرت الديون على الرجل وليس هناك ما يسدد إلا مثلا قطعة أرض أو بيت أو كذا، فنحجر عليه لنبيع هذه القطعة، قطعة الأرض، ثم نوزع المال على الغرماء على قدر حصصهم، شريطة أن يكون هذا المبيع زائدا عن نفقته الأصلي. فإن كان شيء يحتاج إلى أن ينفق على أولاده، منه عنده نصف فدان يزرعه ليأكل هو وأولاده، فحينئذ ما نقول له بيعهم، إنما إذا زاد على ذلك، إذا زاد على النفقات الأصلية فإنه يباع ويوزع على الغرماء على قدر الحصص. فلو علي مثلا 100,000 وبيعنا قطعة أرض مثلا ب10,000 فكيف نوزعها؟ ومثلا فيه رجل له 10,000، هل نعطي صاحب 10,000 ولا نعطي الآخرين؟ قالوا: على قدر الحصص، بمعنى 10,000 يمثل كم؟ يمثل الربع، يمثل الخمس، يأخذ الخمس، وهكذا. قال: قال ابن منصور للأعرابي شفعة، قال إلى عمري وليس اليهودي والنصراني شفعة. قيل ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فلا يملك اليهودي والنصراني في جزيرة العرب، ما يملك، إنما يجلب للإقامة للحاجة التي يراها الإمام. ففرق بين أن يجلب الإمام رجل من هؤلاء إلى الجزيرة لمصلحة يراها وعمل يحتاج إليه المسلمون، وبين أن يملك واحدا من هؤلاء. أما التمليك فلا، هؤلاء ليس في الجزيرة شيء على وجه الملكية، أما على وجه الانتفاع بهم لحاجة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هو الذي أبقى يهود خيبر يزرعون في المدينة لصالح المسلمين فيأخذون النصف ويتركون المسلمين النصف الآخر. نعم. قال ابن منصور اللقيط على من نفقته؟ قال عمر رضي الله عنه هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قلت فإنك تجبن في الولاء. يقول أحمد يعني هو حر، ماشي، اللقيط حر، لقيط يوجد عندنا في بلاد المسلمين ما يحكم برقة، يحكم بالحرية، الشريعة تتشوف لهذا. طيب قال عمر هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. يبقى عمر رضي الله عنه حكم الحرية وحكم بالولاء. ما معنى الولاء يا اخوان؟ يعني اذا مات هذا وليس له عصبة يرثونه فانه يأخذ، من انفق عليه فانه يأخذ تركته ولاء. قلت فإنك تجبن في الولاء، يعني أنت يا إمام لا تقول في الولاء بشيء. قال إيل عمري قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ما قال لمن أنفق، قال لمن أعتق، فالنفق أنت مأجور عليه وجزاك الله خيرا، لكن لا يكون هذا لك. قال ابن قدامة اللقيط حر الأصل ولا ولاء عليه. وقال في الإنصاف عن كون ميراث ودية لبيت مال المسلمين، قال هذا هو المذهب عليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. ثم ذكر عن ابن أبي موسى عن بعض شيوخه، أو ذكر عن ابن أبي موسى عن بعض شيوخه رواية عن أحمد بخلافه، وقال واختاره الشيخ تقي الدين، هكذا قال المحاشي. طيب قال أبو داود الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد. الوالد قال فيه النبي أنت ومالك لأبيك، والوالد إذا وهب هبة لولده فله أن يرجع فيها إذا أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا هبة الوالد لولده. طيب المرأة الأم مثله فقال لا لعمري. قال ابن منصور يعني فرق أحمد بين الأم وبين الأب، فرق بين الأم وبين الأب في ذلك. قال ابن منصور إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ إذا أوصى وصية اعتدى فيها فهل يرد ذلك إلى الحق؟ فقال إلى عمدي، لأنه باطل يرجع فيه. فمثلا لو أن رجلا أوصى بأكثر من الثلث ننفذ وصيته؟ لا، نقول هذا يوقف على إجازة الورثة. إن جوز الورثة ذلك فنعم، لأن الحق لهم. أما إذا ما جوزوا ذلك فلا يجوز، لأن هذا ليس للأب أصلا، ما أعطاه الشرع ذلك، فيكون هذا اعتداء في الوصية. ليس لو أن يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي بأقل من الثلث لكن لوارث، فهذا أيضا اعتداء، لأنه ما يجوز له أن يوصي لوارث. لا يجوز له أولا أن يوصي لوارث، لأن هذا من باب الترضية، وثانيا أن يوصي لغير وارث بأزيد من الثلث ويوقف ذلك على الورثة، إن أجاز ذلك فالحمد لله وإلا فيرد عليه وصيته. كذلك أيضا الوصية بمحرم، يعني أقول إذا أنا مت فهات لي مقرئا من إذاعة وأقيم صرادقا على ثلاثة أيام وإذبح الذبائح وغير ذلك، فإننا لا نستجيب له في هذا، لا نستجيب، نذبح الذبائح ونزعها الفقراء ويكون هذا باب الصدقة ما في إشكال، لكن نحضر مقرئا وصرادقات هذا لا يجوز. فإذا كانت الوصية محرمة فهذه لا تجوز. طيب إن أوصى بوقف على طلبة العلم الصوفيين فنجعله في طلبة العلم السلفيين، بس السلفيين بحق من هنا ورايح هنقول بحق، أيوة نعم سلفيون بحق، الذين مرجعيتهم مين؟ لا شيخ ولا حزب ولا جماعة ولا طريق، إنما مرجعيتهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليجي يناقش ما يقول قال شيخي، يقول قال الله قال رسوله، يقول هذا قول شيخك، يقول دعني من شيخي أنا أقول لك قال الله قال رسوله، هو ده السلفي. إنما اللي يقول أنا شيخي أفتى شيخي بدع شيخي سنن شيخي كذا فنفض يديك منه، إنما اللي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شيخك أحمد هنقول قوله معتبر ولا يعني يكون في الأمة يعني ذا مقام، إنما قال الله قال رسوله في جميع المسائل، في عقيدة في فقه في تبديع وتسنين في أي شيء من الأشياء، ارفع الأمر إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يا طالب أنت فاشل إذا رفعت دينك إلى شيخك وفقط، أنت فاشل، أنت ما تعلمت، أنت ما عرفت ما منهج السلف، هذا حلال لأن شيخ أفتى، هذا حرام لأن شيخ أفتى، هذا سني لأن شيخ أفتى، هذا مبتدع لأن شيخ أفتى، إنما بالدليل، فقل دليل شيخك ولا بأس أن تخبرنا هذا قول شيخك ما في مشكلة، لكن تعبدك بماذا؟ تعبدك بالدليل. فنحن نقول السنة ألا تزيد على الإحدى عشر ركعة، لكن لو زاد جائز وليس بدعة، وهذا كلام ما نقله العلماء إجماعا كابن عبد البر وغيره، وما نقله من المعاصرين مثل شيخنا الشيخ ابن باز والعثيمين وغير ذلك. ونقول هذا خلافا للعلامة الألباني، ونقول وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع لا نعرف فيه سنة، بل السنة وضع ذلك قبل الركوع، وقد وصف الوصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق هذا القيام بالقيام الأول لا نرى دليلا عليه، كما قال شيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. فطارة نقول هذا خلافا لفلان، وطارة نقول هذا خلافا لفلان حيثما كان الدليل، فنحن نتعبد بالدليل. فإن كنت تقول قال شيخي فأي مسألة مسائل وهذا سقفك الذي تنتمي إليه وفقط، هذا ما يصلح، إنما اجعل اتباعك لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تخبر عن شيخي بأن هذا قول الشيخ ما في بأس في هذا، لكن إخبار على إنه إيه؟ إخبار من جهة إسناد القول إليه لا من جهة الاستدلال به، فهو الدليل، الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نظن أن هذه الأمور قد انتهت من حرف ألف في السلفية، ولكن يبدو أننا نحتاج إلى أن نعود للحرف ألف ونقول آ أو إي، فآ مفتوحة وأو مضمومة والضمة كالواوي الصغيرة، ونعلم أيضا ما الضمة، واضح يا إخواني؟ ما في سلفية رأسها ابن باز ولا في سلفية رأسها الألباني رحم الله الجميع، وما في سلفية رأسها فلان، السلفية رأسها النبي والصحابة، وكل هؤلاء اجعل نعالهم على رؤوسك، نجعل نعالهم على رؤوسنا، ولكن وبفهمهم فهمنا وبعلمهم علمنا وبطريقتهم اقتدينا ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. واضح يا أخواني؟ واضح. قال ابن منصور لأحمد رحمه الله: يكره أن يتصدق رجل عند موته بماله كله؟ قال: إلى عمري هذا مردود. تصدق بماله في مرض الموت ما يقبل، إنما ينفذ في حدود الثلث. إنما في حياته لو تصدق بماله كله، في حياته لو تصدق بماله كله وخرج ماله كله، هذا إذا كان عنده حسن توكل على الله عز وجل وحسن كذا وما يضيع أولاده بهذا ما في بأس. فقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل مال، ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك إذا كان له ولد، إذا كان الولد سيضيع، أما إذا ما كان يضيع فلا بأس. يعني مثلا أنا الآن يا إخواني كل ما أملكه مثلا 100 جنيه، ولكن سيأتيني رتيبي بعد مثلا 2-3 أيام، وأنا عندي في البيت طعام وشراب لأولادي، فجاءني واحد يسأل 100 جنيه، كل مال 100، فخرجت من كل مال، خذ يا الله هذه 100 خذها، لأنه سينتفع بها أكثر مني، أنا عندي طعام لأولادي، لكن أعطيه 100 وأولادي يتضوون من الجوع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. قال ابن منصور قال سفيان: إذا أوصى الرجل في مرضه فقال اشتروا لي عبد فلان ب1000 درهم فأعتقوه، اشتروا هذا ب1000 درهم وأعتقوا هذا الغلام، فاشتروا ب500 درهم وهو لا يعلم. قال: هذه وصية جعلها له، يعني لمولى العبد، يقول يعطى 500 الباقية. ده سفيان يقول هذا. سفيان لما سئل أبوهم قال: هاتوا العبد هذا وعطوا السيد 1000 درهم، فهم راحوا واشتروا 500. قال سفيان: هذه وصية جعلها له، يعني لمولى العبد، فبنى سفيان الفتوى على السيد وأعطوه 1000 بغض النظر عن سعر العبد. قال أحمد: لا لعمري هو بما اشتروه وترد 500 إلى ورثته. بنى أحمد رحمه الله تعالى على الثمن الحقيقي، على أن الأمر منصب على العتق وشراء العبد العتق، وهو اشترى العبد بعتق ب300 500 1800، تم تنفيذ وصية الأب. يبقى مبنى فتوى سفيان على العطاء للسيد بغض النظر عن السعر، ومبنى فتوى أحمد رحمه الله تعالى على عتق العبد بغض النظر عن إيه؟ عن ثمنه. قال ابن منصور: تورث الأسير؟ قال: إلى عمزي، يعني ما في مانع. قال المحشي قال ابن قدامة: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته، في قول عامة الفقهاء إلى سعيد المسيب. احنا بنجعل للمفقود نصيب في التركة إذا كان على الشرط الذي وضعه، الشروط التي وضعت في ذلك، إذا كان فقده في شيء الظاهر الهلاك أو الظاهر السلامة، ثم ينتظر في الأمرين مدة يقدرها القاضي، وقد كان خلاف في هذه المدة. أحمد رحمه الله تعالى يرى 90 سنة إلى أن يبلغ عمره 90 سنة، يعني لو غاب وهو عنده 20 سنة ننتظر إلى أن يبلغ 70 سنة، 90 يعني ننتظر 70 سنة. وبعضهم قال 4 سنوات، والمعمول به الآن أن ذلك يرجع فيه إلى القاضي، لا سيما بعد الآن سهولة التحقق من فلان الذي في السعودية، هل هو ميت، هل هو حي، هل هو كذا، فسهل هذا، ثم يخرج القاضي صكه في ذلك بحياته أو موته، بعد ذلك تعتد المرأة بعد حكم القاضي ويورث ماله. قيل الإمام أحمد: كأن هذا عندك على التفضل. فقال: إلى عمري على التفضل. قيل له: فكأنه عندك للسيد. قال: نعم للسيد مثل البيع، يعني يعلل ما سبق. قال ابن منصور: قلت لأحمد رحمه الله: عمر رضي الله عنه أقاد برجل 3، يعني قتلوا رجلا فقتلهم 3، بل ورد أن عمر قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. طبعا هذا إذا كان فعل كل واحد يقتل على حدة، أما لو واحد أشار وواحد مثلا ضربه بعصا ومشى والثاني قتله، فالذي يقاد منه من قتل لا من ضرب بعصا ولا من أشار. فإن اجتمع عليه كل ضرب 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 حتى مات فكل يقاد إيه منه. قال أحمد إلى عمري، يعني أنا أقول بهذا. ولهذا لو تمالأ أهل بلد على رجل فقتلوه قتلة رجل واحد فلو يقاد منهم. قال ابن منصور صبي قتل حميما له عمدا يستأنى به؟ قال إلى عمري يستأنى به يعني ينتظر به. صبي قتل حميما له عمدا، طبعا قتل الصبي العمد يعد خطأ، يعد إيه خطأ، لأنه ليس للصبي عمد في هذا. نعم. ولهذا في باب الضمانات نوجد الغرامات والديات ولو كان صغيرا، أما في باب القصاص فلا يقتص ممن لم يبلغ، فهذا الصبي ما عليه إيه ما عليه قصاص. ينتظر. يقول محشي في مسائل أبي داود قال سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟ قال على العاقلة، يعني ما يقتص منه ولا يوجب عليه على الايه على العاقلة، ويستنى يعني ينتظر. قال السعدي حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز قال حدثنا علي بن مبارك حدثنا يحيى بن كثير حدثني حسان بن زاهر أن ابن حدير حدثه عن عمر قال لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، يعني في عام مجاعة. فقال السعدي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال العفق النخلة وعام سنة يعني المجاعة، فقلت لأحمد تقول به؟ قال إيه لعمري، قلت إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ قال لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة، إن كان في عام مجاعة فلا قطع، الناس حملهم على ذلك الجوع. ولهذا الذين كانوا يستدلون قصة عمر هذه إن صحت، وهي لا تصح في هذا في عام الرمادة، الذي يستدل بقصة عمر في هذا على أنه نؤجل الحدود وإقامة الحدود وتطبيق الشريعة، فإن عمر رضي الله عنه لم يقم الحد، نقول عمر ما عطل الشريعة ولا عطل الحدود ولا حتى حد السرقة عطل عمر، إنما جاء في حد في بعض الأحوال لم تكتمل شروط إقامته، فلا يصح أن تقيس مع وجود الفارق. عمر ما عطل الشريعة حتى تستدل أنت بهذا على تعطيل الشريعة، عمر ما عطل الحدود حتى تستدل بها أنت على تعطيل الشريعة، عمر ما عطل حد أصلا حد السرقة حتى تستدل بها، إنما عمر لم يقم الحد لحتى تكمل الشروط، وهذا واقع. ورجل سرق أتاني أتي به إلي وأنا قاضي وسرق لكن سرق دون النصاب، تقول أنت ما أقمت حد السرقة عليه؟ لماذا؟ لأنه دون النصاب. وكذلك سرق من غير حرز فلم تكتمل شروط إقامته، ومن هذه الشروط المجاعة التي تؤدي إلى موت الناس، فإذا أخذ هذا من عفق هذا ومن حقل هذا ومن كذا فلا شيء عليه إن شاء الله. وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال لا قطع في عام سنة، وقال سألت أحمد عنه فقال فقلت تقول به؟ قال إيل عمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة وناس في شدة ومجاعة. في الشهادات قال ابن منصور اليمين مع الشاهد، يسأل أحمد اليمين مع الشاهد؟ قال إيل عمري في الحقوق لا يكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال، يعني فيما يتعلق بالأموال، فإذا لم يوجد الشاهدان ووجد الشاهد فإننا نقبله مع يمينه ويقوم يمينه مقام الشاهد، وهذا قضاء الصحابة. في أحكام متفرقة قال ابن منصور قد سأل أحمد أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة؟ قال إلى عمري ولا ينتعل الرجل قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وذاك. قال ابن منصور النوم في المسجد، يعني تكرهه؟ قال إذا كان الرجل على سفر وما يشبهه فأما أن يتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. قلت يعني ابن منصور يكره لهؤلاء الخياطين الذين في المساجد؟ قال إيه لعمري شديدا، يعني أكره كراهة شديد. وقد ثبت نوم بعض الصحابة في المسجد الذين ليس لهم بيوت، والدليل على ذلك أهل الصفة. ولعل كلام أحمد في الكراهة هذا يحمل إذا كان الإنسان مكان آخر ويمكن أن يستغني فاتخذه فترتب على أخذه له يعني إهانة في المسجد أو كذا. أما النوم فيه الطارئ قد ورد، والإقامة قد يعني وردت، يعني طول القيام كأهل الصفة وابن عمر، وكان من الناس العزاب الذين يبيتون وينامون في المسجد. قال ابن منصور تكره إخصاء الدواب؟ قال إيل عمري هو نماء الخلق. وطبعا أيضا هذه المسألة قال المحشن قال عن ابن مفلح ويباح خص الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل يكره كالخيل وغيرها. ونقول إذا كان والله لتعذيبها فهذا يكره ولا يجوز، وإما إذا كان لتحسين لحمها فلا بأس ولا حرج. قال ابن منصور يكره التحريش بين الدواب؟ قال سبحان الله إيه لعمري، يعني يكره التحريش بين الدواب لأنه لا منفعة فيه ولأنه إيذاء للحيوانات ويكره الإيذاء. قال ابن منصور يكره لعمري ولعمرك؟ قال ما أعلم به بأسا. ومن المسائل الفقهية التي نفاها الإمام أحمد بقوله معاذ الله، قال ابن منصور قال سفيان في من طاف يوم النحر لم ينوي به طواف الزيارة يجزيه منه؟ قال أحمد معاذ الله لا يجزيه إلا بالنية، لأن طواف الزيارة أو الإفاضة أو طواف الركن كل هذا يسمى، وهو ركن من أركان الحج. فأركان الحج نية الدخول في النسك هو الإحرام الذي معناه نية الدخول في النسك، هذا ركن، طواف وسعي ووقوف بعرفة، هذه أربعة ما يصح الحج لبه. أما ترك واجبات فيجزئك فيه دم، أما وقوع في محظورات فيجزئك فيه دم. أما الأركان الأربعة نية الدخول في النسك والطواف والسعي والوقوف بعرفة ما يصح. أما نية الدخول في النسك فإن لم تنوي الدخول في الحج حتى كان صبح عرفة فاتك الحج، كذلك الوقوف بعرفة إذا لم تقف حتى كان صبح أقصد العيد صبح العيد يعني في المزدلفة فاتك الحج. أما طواف الإفاضة إذا ما طفت الإفاضة ومرت علي سنتان أو أربعة أو خمسة بعد عشر سنين استفتيت رجلا عالما عن طواف الإفاضة وقلت ما طفت، فهذا يجزئك أن تأتي به وتصح حجتك، فليس له وقت على الصحيح. يعني بعد خمس سنوات ممكن أطوف طواف الإفاضة، أحرم من ميقات بعمرة ثم آتي بطواف الإفاضة وهنا يكمل الحج إن شاء الله. نعم الكتاب المحظور الجماع هذا إذا كان قبل، لكن مع العلم، لكن لو واحد جامع ولا يعلم يجهل خلاص ما عليه شيء، لكن إذا جامع خلاص بطل حج. نعم. في إيه؟ في الحج يعني هي شرط وهي ركن وهي واجب وهي لازم، والمراد أنه ما يصح الحج إلا بالدخول في النسك. نعم. نعم. من أركان الحج الأربعة النية، معناها نية الدخول في النسك. نعم. ولهذا الإحرام تارة يقصد به الدخول في النسك وهذا ركن، وتارة يقصد به الإحرام من الميقات وهذا واجب، وتارة يقصد به التجرد من المخيط ولبس إزار ورداء فيقال هذا أحرم أي لبس الإحرام. فالذي لم ينوي طواف الإفاضة ما يجزيه، وهذه المسألة في العصر هذا يمكن أن نحتاج إليها في من جعل طواف الإفاضة آخر أعمال حج، يعني ما طاف يوم العيد ولا الحد عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر، جاء يوم الثالث عشر طاف الإفاضة ومشى، نقول عليك طواف الوداع لابد أن يفصله عن طواف الإفاضة ولا يجزي ذلك عن وداع؟ إذا جعل طواف الإفاضة آخر شيء خاص ما يحتاج إلى وداع، لأن المطلوب أن يجعل آخر عهده البيت كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس. المشكلة بقى أن ينوي الوداع، إن نوى إفاضة ووداع ما في مشكلة، لكن المشكلة لو نوى وداعا وهو يجهل أنه لابد أن ينوي الإفاضة، ثم بعد ذلك قال أنا طفت آخر أعمالي طواف الوداع ولم أنوي الإفاضة، نقول له لا يجزيك ذلك. نعم. قال الأصغر قيل لأبي عبد الله تقول في دية المجوس ديتهم دية أهل الكتاب أي من المناضين؟ تقول في دية المجوس دية المجوس ديتهم دية أهل الكتاب؟ قال معاذ الله، وتكلم في هذا بكلام كثير وقال إنها هنا قوم يقولون هذا. قلت إنهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فقبض يده ثم قال أفتؤكل ذبائحهم؟ ما هي من سنة أهل الكتاب نأكل الذبائح. ثم قال إنما هذا في الجزية، ثم قال هذا قول سوء حدث، يزعمون أن أحكامهم وأحكام للذمة سواء، وعليه فلا تؤخذ الجزية إيه منهم. فقال أي نعم خلافية. المحشي قال ونقل عن الإمام عدة نقول كلها بنفس الحكم، وقال عن دية المجوسية 800 درهم ليس فيها كثير اختلاف. انظر مسائل ابن منصور، مسائل عبد الله، ومسائل ابن هانئ، والمغني، الإنصاف، الإقناع، الحجاوي. فقال هنا أحمد رحمه الله تعالى أنه لا تؤخذ إيه، نقول في دية المجوس ديتهم دية أهل الكتاب أي منهم كثير، وقال السنة بهم سنة إيه، لأن طبعا أهل الكتاب لهم ديات، لهم ديات، فرد أحمد رحمه الله تعالى ذلك ولم يجعل ديتهم دية أهل الكتاب. قال عبد الله سألت أبي عن رجل زنى بامرأة فجاءت بابنة من فجور ثم كبرت الابنة، هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال سألت أبي عن رجل زنى بامرأة فجاءت بابنة من فجور أي من الزنا ثم كبرت البنت، فهل يجوز أن يتزوج بها؟ طبعا معلوم أن الإنسان أن الرجل ما يتزوج ابنة المرأة، إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت، وهذا رجل قد دخل بهذه الأم ودخولا غير شرعي، طيب الابنة تحرم كذلك؟ يعني الابنة من الزنا تأخذ نفس حكم الابنة من الزواج الشرعي؟ قال معاذ الله، يتزوج ابنته هذا قول سوء. حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه يا سودة، فهذا يدل لأنه زنى بها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بل جماهير الفقهاء على أنه لا يحرم عليه البنت، لا يحرم عليه البنت، لأن هذه الأحكام إنما تكون في الأشياء الإيه، في الأحكام الشرعية المنضبطة بالشرع، أما هذه ما يترتب. لكن قول أحمد هنا رحمه الله تعالى هو القول الصحيح، وهو أن الإنسان إن زنى بامرأة فولدت بنتا فلا يجوز أن يتزوجها. نعم. يقول المحشي هنا سئل شيخ الإسلام عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها، فأجاب الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها. طبعا أنا قلت الفقهاء، الفقهاء هم الذين قالوا ذلك، وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور وهل يقتل من فعل ذلك على قولين، والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك، فقد يقال هذا إن لم يكن متأولا، يعني إذا كان يعني قد بلغه الدليل ولا تأويل، أما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئا. وقد يقال هذا مطلقا كما قال الجمهور أنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في أحد الروايتين، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى. والصحيح أن المتأول المعذور لا يفسق بل ولا يأثم، وأحمد لم يبلغنا في هذه المسألة خلافا، فإن الخلاف فيه إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه. يا سلام، سبحان الله. شوف يعني يقول شيخ الإسلام والصحيح أن المتأول المعذور لا يفسق بل ولا يأثم، وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا، فإن الخلاف فيما فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه. والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في هذا التحريم. يعني قالوا الأحكام واحدة فلا نجزئ، فتبقى داخلة في قوله وأحيل لكم ما وراء ذلكم. وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازا، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طيب، ودلل على إيه؟ ودلل على هذا. وأما قول القائل إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون البعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه، واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا على قولين. يعني نحن عندنا الولد الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طب إذا ما كان في فراش، إذا ما كان في فراش يعني زنى بامرأة ليست متزوجة، ثم قالت المرأة هذا الذي زنى بي، فهل نلحق الولد بهذا النسب أم لا؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم. الجماهير على أن الولد الفراش ولا يرون الحق، لكن شيخ الإسلام يرجح خلاف ذلك، قال على قولين، كما ثبت عن النبي أنه ألحق ابن وليدة زمعة ابن الأسود ابن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبها أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد ابن أخي عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا ابني، فقال عبد أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي، فقال النبي هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش والعاهر الحجر، احتجبي عنه منه يا سودة، لما رأى من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحمق بالملك، لا تسعه هذه الورقة، هذه لها بسط إيه؟ لا يسعه هذه الأوراق، ما ندري ما الذي سيسع من أوراق لفقه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكي عن إمام من أئمة المسلمين، لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضربا من الطعن في الأئمة وأتباع الأقوال الضعيفة. وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد، والله أعلم. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة التي فيها تصدير الإمام أحمد رحمه الله تعالى لها بقول العمري أو معاذ الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.